الخميس 23 نيسان 2020، تحية لكل عم بيتابعوا لبنان الحر قصة وطن. أكيد ببداية الحلقة منحب نتوجه بأحلى الأمنيات وأطيب الأمنيات لأخواننا بالوطن وبالانتشار طبعا بمناسبة بداية الصوم المبارك، بداية شهر رمضان المبارك. عم بتابعوا لبنان الحر عبر 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com، اكيد عبر ابليكيشن اذاعة لبنان الحر على الهواتف والالواح الذكية، ومباشرة على فيسبوك لايف راديو فري لبنان-rll. رمضان كريم لألك يا محمود، ألف تحية. ليلى كمان بتقلك مساء النور دكتور إلي، من إلي لألك كمان مساء النور. جورج أحسن محطة، شكرا لألك. المسيح قام من كميل، حقا قام ونحن شهود على ذلك. محمد عم بحيينا من السعودية، بنقلك رمضان كريم يا محمد. وجورج بقلنا تحيات من عين الدلب، أهلا فيك وبكل عين الدلب. دكتور إلي الله معك.
مصور، يعني أنا كمان بدي استفيد من الفرصة وبدي يعني أتمنى يكون صوم مبارك ورمضان هيك، هالشهر رمضان يكون شهر الفضيل لكل اللبنانيين المسلمين اللي مقررين إن كانوا يمارسوا يعني هالصوم. وعن جد هيك تزامن هالسنة إذا بدي كل مراحل الصوم لكل الطوائف، إن كان المسيحية الشرقية أو المسيحية الغربية وهلأ مع المسلمين، فعن جد إن شاء الله يعني يردف نعم على هالوطن اللي كل يوم نوع على أمور أصعب وظروف أصعب. إن شاء الله تنتهي آخر شيء بهيك بفترة أحسن وبازدهار،
خصوصي أنه بتلاحظ في كتير ارتداد لأنك تنبش على الله عند الكل، فهي شغلة كتير مهمة. فمشان هيك بتحس حالك أنه عم تلتزم بهالفترة المباركة أو الفترة المقدسة أكتر بطريقة فيها معنى أكتر
طبعاً
من السنوات اللي قطعت. يمكن على طول بدي ننبش نصرخ وينك يا الله، مشان هيك بتغير
طبعاً. هيدي يعني في بعض إذا بدك الأشخاص بيحبوا يروحوا بهالاتجاه إنه إيه دائما بالضيق ودائما بالمشاكل مصايب، الإنسان بيقرب أكتر من ربه لأنه بينبش على محل الأمان، ولكن بغض النظر عن الأسباب دائما في استجابة شو ما كانت تكون الأسباب. فإن شاء الله بيردف علينا نعم على كل هالصلوات اللي عم بتصير
هو ناطر
الأخيرة.
هو ناطر بس انت قل له يا الله وشوف النعم كيف كيف بتجي. تحية أكيد لكل اللي عم بيوجهوا لنا تحيات، إن كان من مصر طرباي ولا من لندن كريستينا، ألف تحية لألكم كلكم. موضوعنا اليوم هيك موضوع كتير يمكن حلو بنفس الوقت ذكرى ما كانت حلوة، ولكن بدي أحكي يعني بدنا نحكي بظروف السياسية والتاريخية اللي كانت محيطة لإله. أول امبارح كان 21 نيسان ذكرى اعتقال دكتور سمير جعجع، ولكن نحن بنعرف انه بهديك الفترة او بهديك الظروف كان في شيء اسمه اتفاق الطائف، كان مفروض يتطبق اتفاق الطائف بفترة محددة، واللي نص على كتير امور حكينا فيهم من سنة لهلأ، ان كان لمركزية ادارية ان كان مجلس شيوخ ان كان نظام معين، فحكينا بكتير قصص فيها. اليوم بدنا ندوي على فكرة ليش ما صار في تطبيق لكل اتفاق الطائف تنقدر نوصل لقصة الاعتقال اللي صارت عزيز. وليش صارت بالطريقة وليش كان عارف فيها دكتور جعجع وكان محضر شنته وما قبل المساومات الأخرى، وكالعادة من وجهة نظر موضوعية دكتور إلي بخبرنا كل التفاصيل.
طيب
كيف كانت الظروف السياسية بوقتها؟
موضوع شيق جدا لأنه يعني نحن دايما في سلسلة أحداث،
نعم
نحن كمؤرخين بنعتبر انه ما حصل بين ال 75 76 ل 2005 في لاعب اساسي دائما موجود بسموه بالمد دون ما تركم ما، يعني هذا كل وقت
على طول حاضر
موجود، هو العامل السوري او نظام السوري. خلينا نكون احنا واضحين هون دائما ونجرب نميز على طول.
قصدك النظام الامني السوري
بمرحلة مراحل أطلق عليها هذا الاسم، بس خلينا نحكي نحن بشكل واضح هيك نشخص الأمور مثل ما هي. سوريا هي بلد عربي عريق أسس سنة 1920 مع الانتداب الفرنسي، دخل بعدة مراحل إذا بدك من التطورات السياسية لتوحد ودائما كان اتجاهه عربي بامتياز، ولكن السلطة بسوريا ولا مرة شهدت نوع من ثبات أو استمرارية لفترة طويلة، دائما كان يكون في انقلابات معينة لوصول الحزب البعث إلى السلطة في سوريا بنصف الستينات و...
تغير نوع النظام حتى معه
تماما نعم. يعني البعث هو حزب أيديولوجي عنده نظرة معينة للوحدة وللقومية العربية، ولكن إذا بدك بكل تجاربه بالمنطقة استند على الآلية العسكرية.
كشي مرة تعملنا حلقة ليش كان فيها الانقلابات المستمرة ببلد مثل سوريا توصل بعدين، كشي مرة تحضرنا حلقة. نعم
أكيد نعم. شيء جدا، لأنه حلو نعرف كيف تطورت المسائل التاريخية بسوريا والسلطة بسوريا. هلأ اللي صار أنه انطلاقة من السبعين مع وصول حافظ الأسد إلى السلطة وقيادة حزب البعث وقيادة الدولة السورية، طبعا صرنا عم نحكي هون عن نظام سياسي في سوريا.
نعم.
يحكم شعب سوري، يعني هم بدنا نميز بين هالشغلتين. فمثلا الشعب السوري ما ضروري نحن نجمله بحديثنا هلا عن موقف النظام السوري من القصص اللي كانت عم بتصير او من السياسات اللي كانت عم بتصير.
نعم.
ده ما ينفهم كلامنا على طول انه في عنصريه او ما في عنصريه. الموضوع عم نحكي هلا توصيف، ولازم نفصل تماما بين السوريين كشعب عريق عمره اكثر من يعني من الاف السنين موجود بالمنطقه، متعدد طوائفيا،
والذي يعاني اليوم
للأسف أكبر دليل صح
نزوحه اليوم. بالعالم كله إنه وكأنه صار فيه نوع من تغيير ديموغرافي أو نقل سكان من مكان إلى آخر لطمس ما بعرف يعني تاريخ معين.
أكبر دليل عم يصير هلأ اللي كنت ما كنت عم بتقولي إنه اليوم إذا في تكامل بين الشعب والنظام ما بيكون في صار في تهجير ومهجرين ولاجئين. للأسف إن اللاجئين وما في خطة رسمية لإعادة هول اللاجئين إلا بلدهم.
واضح.
يعني اليوم بعد ما تحرك حدا على مستوى الرسمي إلا ضمن خفية ونوية يعني مبيتة وإذا بدك غير واضحة أو نيات سيئة.
نعم.
فإذا عملنا هالمقدمة تنقول إنه هالدول العربية من بعد خروج القوى الاستعمار هيك بحبوا يسمون من المنطقة ونشوء دولة إسرائيل وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، صار في قضية مركزية للعرب أو للقوميون العرب هي قضية الفلسطينية.
نعم.
طبعا بالسياسة ما في دايما نية، يعني ما في إذا بدك صفاء بالنوايا، ولكن في استفادة من الأزمات. للأسف دايما السياسيين بشي محل، وهذه ضمن اللعبة السياسية، بيصير في استفادة من ظروف سيئة أو من ظروف شوي منا سليمة لتنفيذ أجنداتهم الخاصة السياسية.
نعم.
وبالتالي رح يصير في من بعد نشوء هالقضية المركزية نوع من تسابق بين هالأنظمة العربية كلها الموجودة إنه من يحمل لواء الدفاع عن العرب والدفاع عن القضية الفلسطينية بشكل أساسي. وللأسف عبر التاريخ الحديث للمنطقة شفنا انه كان الموضوع استغلال اكثر ما هو مسانده. يعني صحيح. الشعب الفلسطيني للاسف بقي يسال نفس السؤال من وقت ما تهجر قاعد بالخيام لحديت اللحظه، وين العرب، وين الانظمه العربيه؟ بين حسب التجربه واليوم كل الوثائق بتدل على هذا الشيء انه دائما كان في تواطؤ مع ما يسمى العدو الاسرائيلي، حتى من اكثر الناس المستشرسين كانوا لموضوع الدفاع عن القضيه الفلسطينيه. وهلأ إذا بدك مؤخرا يعني مش أقل من 10 سنين صار في نوع من نشر لوثائق بينت مثلا الاتفاق السري اللي كان بين النظام السوري والدولة الإسرائيلية خاصة ببداية السبعينات ونصف
يعني مزبوطين هودي اللي نشروا مش
تماماً.
خبريات
وكل الأحداث اللي إذا بتراقبيها على مستوى كان السياسي ولا الأمني ولا العسكري.
نعم.
بتلاحظي أنه دايما في قطبة مخفية أنه مثل كأنه كان في خطوط حمر سموه اتفاق الخطوط الحمر بفترة الأحداث. طيب عملنا هالمقدمة تنقول أنه بما أنه القضية الفلسطينية بمرحلة من مراحلها العسكرية لبنان صارت ساحة معركة لهالقضية الفلسطينية. يعني بطلنا عم نحكي عن لاجئين قديمة وخيامات، صرنا عم نحكي عن منظمات عسكرية مدربة عم تاخد تمويل من الدول العربية، وزاد دعم هالدول العربية والأنظمة لهالمنظمات الفلسطينية خاصة من بعد حرب الست أيام بالـ67. يعني صار في هيك مثل تخلي بشكل مباشر عن الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتركوا الشعب الفلسطيني هو يقبع شوكه بإيده مثل بقوله ويخلق منظماته العسكرية اللي كان على رأسها منظمة تحرير فلسطين حركة فتح اللي كان مسؤول عنها ياسر عرفات. يعني إذا بدك الصورة أكتر شيء انشهرت عالميا بقيادة ياسر عرفات. طيب هون صار الصراع أكتر مين بيسيطر على الحركات المسلحة. كان الصراع دايما بين مصر اللي هي قادة العرب ولليوم هي تعتبر البورصة الاتجاه العربي رغم كل شيء عم بيصير بالمنطقة ورغم كل الثورات اللي صارت بالمنطقة، دائما مصر بعدها تعتبر هي مثل بورصة للعرب، هي والسعودية طبعا المملكة العربية السعودية،
نقطة ارتكاز يمكن كمان.
تماما، يعني كيف بيتجهوا السياسات الخارجية لهالدولتين بيتأثر فيها المنطقة الشرق الأوسط. أكيد بزعامة عبد الناصر كانت مصر يعني ما في حدا يتحديها بالزعامة بالمنطقة العربية، على شمالة إذا بديك،
لأنه كانت مرتبطة القصة بقصة القومية العربية قبل ما أجي تصدق القضية الفلسطينية،
اللي هي جوهرة ما بعد إنشاء دولة إسرائيل كانت القضية الفلسطينية. يعني صارت عملية أنه إذا أنت قومي عربي يعني أنت حكما مع الكفاح المسلح الفلسطيني، مع استرجاع الأراضي بالقوة السلاح، كل هول الشعارات اللي كانت تستعمل بهذيك الوقت. وإذا أنت كنت رافض للتسلح الفلسطيني أنت ضد القومية العربية، يعني هذا الخلاف اللي حكينا عنه التاريخي
مضبوط. لو أنت عم تدافع عن بلدك يعني أنت صرت تماماً خائن
تماماً. يعني نحن يعني وقت لبنان دخل بصلب المواجهة العسكرية، انقسم طبعا شعبه لمجموعتين سياسيتين، في ما يسمى بالحركات الوطنية أو الحركة الوطنية، وفي كمان من المقبيلة التانية ميلي كان في الجبهة اللبنانية. يعني هودي تنظيمين سياسيين كان تحتهم كمان تنظيم عسكري، ولكن الحركات الوطنية كان دايما تعتبر انه مصلحة القضية الفلسطينية والعربية فوق مصلحة اي بلد عربي، وبالتالي كان عملية انه من خلينا نهتم بالقضية الفلسطينية هلا وبعدين بنشوف نحن شو بنعمل بقصة لبنان.
بس هي فيها نوع من كبرياء كمان،
تماماً
كبرياء واستكبار ومكابرة، كل واحدة إلى معنى بس بيكملوا بعضهم.
تماماً، لأنه إذا بدك هلأ إذا ما نقعد نعمل دراسة بهذا الملف منشوف أنه صار في نوع من الضحك على القومية العرب. يعني جماعة وصلوا لهدفهم لمستويات كتير عالية، ولكن تقشط الحلم بإنشاء الدول بالمنطقة، وطبعاً حطوا اللوم على قوى الاستكبار العالمية أو قوى الاستعمار اللي هن كان بوقتها فرنسا وبريطانيا. لا أكيد صار الموضوع شخصي، وزيد عليها شخصية جمال عبد الناصر وحرب قناة السويس اللي أدت لانتصار مصري، وبعدين المعارك تسلح المصري مع الاتحاد السوفيتي. يعني شغلات كتير ساعدت إذا بدك هالقوميين العرب يكون عندهم هالكبرياء الكبير ودعم القضية الفلسطينية لحدود القصوى، ولكن بطلوا يقشعوا إذا بدك المصلحة اللبنانية. وهيدا صار في اعتراف من أحد مؤسسين الحركة الوطنية بال91، كتب كتاب واعترف أنه نحن يمكن حطينا لبنان مصلحته ورانا وفكرنا بالمصلحة الفلسطينية قبل كل شيء. يعني إذا بدك صار في نوع من مصارحة بهذا الموضوع عم نحكيهم بشكل علني، وذكرني مرتجي أعطي المصدر لأنه منشور الكتاب وهالمعلومات حلو واحد يكون على اتصال فيهم. فإذا نتكمل بس بالسياق التاريخي، ليش عم نحكي هلأ أنه كيف ربطنا هالمسألة بالوجود السوري مع وفاة عبد الناصر؟ النظام السوري صار هو في مقدمة القياديين في القضية الفلسطينية.
بس سوري ما بدي أقطعك دكتور إلي، بس هيدا الموضوع كمان له تداعيات تانية. يعني حتى قصة هالشد الحبال بين مصر وبين النظام السوري كمان كان لها تأثيرات قبل ما صار في حركات فلسطينية عنا، قبل ما صارت الأزمة على النظام الشهابي والنظام الشمعوني كمان. تمام. خبرنا عنهم بحلقات صح. قبل يعني فينا نقول عم بتمهد هيدي الطريق تترجع تقلنا كيف الظروف بلبنان ما هديت كمان.
تماما، أفرجيك كيف يعني القصص كانت عم بتصير. هلا ما حصل مع فؤاد شاب او مع كمال شمعون بالاحرى 58-59
ولو مختلف ولكن له اشاراته.
تماما، هو بفوت بنفس السياق انه صراع القوميين العرب على مساله القضيه العربيه فوق الاعتبار. يعني هن معتبرين هذا الشيء كان هو اساسي، وكل الانظمه اللي كانت موجوده بالمنطقه عكس هالتيار الفكري هي انظمه معاديه وانظمه متحالفه مع الغرب. فإذا اللي صار مع
وفاة عبد الناصر
نحن بنسميه يعني أحداث 58 بنسميها الحرب الأولى، شرارة الحرب الأولى. عظيم، وقتها كان عبد الناصر عمل وحدة عربية كمان، صارت سوريا ومصر دولة واحدة. يعني مثل كأنه صار الحلم قريب يتحقق أنه صار في دولتين توحدوا، يعني لازم نحن كلنا ننضم لهذه الوحدة العربية. تماما، هلا بما انه هذا الحلم ما كمل اكثر من 3 سنين، 61 فصلوا عن بعضهم ولعده اسباب نبقى نعالجها بعدين بحلقه خاصه. فاذا ما وفات عبد الناصر ووصول حافظ الاسد الى السلطه في سوريا، طبعا النظام السوري صار هو يمثل ما يمثل من القياده العربيه.
نعم.
وطبعا رح يصير هو مترأس على عرش القضيه الفلسطينيه. وهون للأسف ما بعرف قديش النظام السوري كان فعلا داعم للقضية الفلسطينية، لأنه كلنا بنعرف
الاتفاقات اللي حكيتنا عنها،
كلنا بنعرف مثلا أنه مع بداية الأحداث في لبنان أولا في كتير مجموعات تابعة مثل الصاعقة تابعة للجيش العربي السوري، اللي هي كانت مجموعات فلسطينية مدربة على يد الجيش العربي السوري، هي اللي بلشت تعمل أول مجازر بحق القرى المسيحية. نحكي عن درع الشيش، نحكي عن الدمور، نحكي عن مناطق كتير، بكرة إن شاء الله صرنا وقت نذكر تفاصيلها. وفجأة بال76 بآخر تشرين 76 دخل يعني الجيش العربي إلى لبنان بكل أسلحته وبكل عتاده تحت حجة الدفاع أو استقرار لبنان وتوقيف الأعمال الحربية بين الفلسطينيين وبين الدولة اللبنانية وبين الجيش اللبناني وقوى اليمين اللبناني أو القوى المسيحية اللي كانت عم تقاتل بهديك الوقت. فإذا هالدخول طبعا ما في يصير بالصدفة، بده موافقات دولية موافقات إقليمية، يعني الدول العربية دخلت إلى جانب الجيش السوري تحت ما يعرف بقوات الردع العربية، ولكن كان العديد الأكبر الموجود هن قوات سورية. وطبعا بده موافقة الأمريكان وإسرائيل ما بفوت الجيش السوري إلى لبنان بحرب تعنى فيها إسرائيل بشكل مباشر، لأنه الوجود الفلسطيني المسلح ما كان فقط ببارودته بوجه الدولة اللبنانية، كان أيضا العمل الأساسي الجهادي إذا بدك أو الفدائي كان موجه ضد إسرائيل عبر الحدود اللبنانية.
نعم.
يعني المتأثر الأساسي بهذا الموضوع هي الدولة الإسرائيلية. فإذا ما في يصير في أي تغيير في داخل لبنان سياسي كبير وخاصة أمني من هالنوع إذا هي منا مطلع عليه. وبينت التحقيقات بعدين وإذا بدك الدراسات أنه كان في اتفاق ضمني بين الإسرائيليين والأمريكان والسوريين أو برعاية أمريكانية مع السوريين، وهون كيسنجر كان هو راعي هالاتفاق، ما عرف بالخطوط الحمر أنه نحن ندخل إلى الجنوب وأنتم تدخلوا إلى بيروت ومنجرب نحن نقضي على الحركات الفلسطينية المسلحة.
طب هون شو العبرة إذا كانت إذا كان النظام السوري بوقتها حامل لواء القضية الفلسطينية ويتربع على عرش الدفاع عنها، ولكن بنفس الوقت كان عم يعمل اتفاقات سرية مع الإسرائيليين برعاية أمريكية، يعني ليش تسلح المنظمات الفلسطينية تيرجع يعمل اتفاق ضدها؟ هل لأنه من خلال هيدي المنظمات كان بده يفوت على لبنان ويكمل الوحدة العربية، ولا شو الأسباب؟
تمام عليك. رح أرجع لخطاب قاله الرئيس حافظ أسد بوقتها، بيعتبر بخطابه هيدا عم نحكي نحن خطاب الشهير على كل حال الناس كلها بتعرفه.
نعم.
اللي صار بجامعة دمشق ب 20 تموز 76، يعني هيدا قبل ما يدخل رسميا إلى لبنان تحت لواء الجيش الردع العربي، بيقول إنه سوريا ولبنان عبر التاريخ بلد واحد.
نعم.
وهيدا إذا بديك نقطة كتير متعلقة بالفكر القومي للحزب البعث العربي، يعني أنه نحن بلدان متعددة ولكن نحن كلنا شعب واحد، يعني مثل كما نحن شعب عربي، وما حصل بالعشرين وبالثلاثة وأربعين هو ضد القضية وضد التاريخ العربي، أنه مجموعة شعوب أو مجموعة دول لازم تكون موحدة ولازم تكون مقصومة لأنه نحن شعب واحد. ومتذكر نحن هالسلوغونات أو هالشعارات اللي بقيت موجودة انه الشعب اللبناني والشعب السوري شعب واحد في بلدين، يعني كل هول التعابير اللي بتدعي للوحده اذا بدك العربيه. هلا ما بتفرق اذا كانت تحت الكونفدراليه ولا فدراليه ولا وحده مطلقه عربيه، بس انه يعني كان الجدال هون، بس كانت النتيجه كان المفروض تكون وحده، انه كل شعب عايش بدوله واحده تحت حكم واحد.
يعني اذا ما قدرنا بالاتفاق بدنا نعملها بالحيله العسكريه.
تمام عليك. شو بقول عمليا؟ بقول فزن بلد واحد وشعب واحد، وهذا الأمر يجب أن يدركه الجميع، يعني مثل كأنه عقائديا واضحة هذه النقطة. بقول ومن أجل هذا، لأنه مقتنعين بالقضية العربية، قدمنا السلاح والذخائر. عمين عم يحكي؟ عم يحكي عن المقاتلين اللبنانيين اللي هن بيحملوا اللواء العروبة، وإذا بدك طبعا الفلسطينيين. وقررنا أن ندخل تحت عنوان جيش التحرير الفلسطيني. يعني اعترف انه هن لبسوا اذا بدك البدله العسكريه الفلسطينيه،
وكمان من ضمن المرجع اللي بقطعتينا اياه
طبعا هي مشهوره على كل حال. هيدي موجوده وما كان على اليوتيوب في واحد يلاقيها ويسمعها. وبدا هذا الجيش بالدخول الى لبنان ولا احد يعرف هذا ابدا، يعني هو عم بيشوف حاله انه بهالقضيه اللي تصرف فيها. لم ناخذ راي الاحزاب الوطنيه، هون عم بيقصد فيها اليسار اللبناني بهذاك الوقت، ولا غيرها، ولم ناخذ اذنا من احد.
يعني بكل فخر.
لا طبعا رح يطلع يقولوا يعني يناقضوا هذا المنطق، ولكن الجملة واضحة، ورجل قائد سياسي هالقد كبير ومخضرة ما بيحكي القصص مثل ما كيف ما كان. ليش كان عم بيحكوا بهذا الموضوع؟ ليش عم بيذكر هذا الخطاب؟ لأنه طبعا في سبب وراها، أنه ما في الواحد يعترف بهذا الشيء بدون أي تمن. لأنه بوقتها كان عم بيقول أنه نحن اللي حركنا الملف اللبناني، ونحن الوحيدين اللي فينا نحافظ على الأمن اللبناني. فإذا ما تفكروا تعملوا أي قوات ردع عربية بدون ما نحكون الحصة اللي الأسد تبعنا فيها.
كمل الكبرية هون
إذا بدك
بس مهمين كتير هالمعلومات نعرفهم دكتور.
طبعا طبعا، هلأ في قصص كتير بنحكي فيها عن تقارير ومذكرات كتبوها كتير دبلوماسيين أجانب وأمريكيين وإسرائيليين، إذا بدك بيحكوا هالموضوع ما بدنا نفوت بهالتفاصيل، ولكن عبالي هيك شوي أسرد شوية أحداث نشوف كيف دخل الجيش السوري بسلاحاته إلى 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 لبنان.
نعم.
بس عم نحكي نحن هون بال 75، عم نحكي هون تقريبا ب شهر 9.
نعم.
بشكل علني اقتحمت قوات الصاعقة. صاعقة هي معروفة انه قوات فلسطينية تحت لواء الجيش السوري، دخلت قرية دارع شيش في شمال لبنان وهجرت اهاليها. وهون في للأسف يعني في المذبحة الشهيرة اللي نبح فيها 3 رهبان بالدير، يعني اذا بدك الحادثة الشهيرة. تاني يوم هاجمت صاعقة سورية قوات البعث بلتت بيت مليت، هودي كلهم بشمال بعكار، وقتلت 7 من أبنائها وخطفت 10. يعني إذا ما نقعد إذا بدك نسرد هالأحداث بعملية كتير بسيطة، فينا نجيب الجرايد بهديك الوقت ونلحق كل يوم بأمر شو كان عم بيصير تحت ألوية مختلفة. هيدي اللي ذكرها بخطابه، نحن دخلنا ضمن قوات جيش التحرير الفلسطيني، يعني بألوية متعددة. ختمتها كانت إذا بدك ختمتها مسك كانت معركة تل الزعتر. معركة تل الزعتر صارت بين حزيران وآب 76.
نعم.
بهالمعركة كان في مواجهة مباشرة بين ما عرف بقوات جيش لبنان، اللي هو إذا بدك الجيش اللبناني اللي انشأ أو اللي بقي حامل لواء علم لبنان بوجه ما عرف بجيش لبنان العربي اللي عمل نوع من انشئاء عن قيادة الجيش اللبناني بوقتها، وحزب الكتائب والأحرار والحرس الأرز وبعض مجموعات الدكواني ويعني مقاتلين شباب الدكواني كانوا عم بيواجهوا محاصرين إذا بدك مخيم تل الزعتر. هل هو ما كان مخيم بالمعنى الفعلي، كان إذا بدك تجمع سكاني لكل العمال اللي بيشتغلوا بمنطقة المصانع والمعامل بمنطقة المكلس والدكواني، ولكن كان صار بؤرة أمنية وعسكرية، وكان يطلق الأزيف والأسلحة دايما كل يوم على الأشرفية وعلى المرفأ من هناك من هالمخيم هيدا. فإذا كانت عملية تطويقه وكانت عملية أساسية، وكمان إخراج المقاتلين من هناك. ما سقط المخيم طبعا، صار في حصار وصار في نجدة ودخل سيب الأحمر، ولكن سقط من الداخل. يعني في مجموعات فلسطينية تابعة للجيش السوري صاعقة، وصار في اعتراف على كل حال بالموضوع، وصار في حدا كاتب على القصة، عمل نوع من تسريب معلومات وخيانة للفلسطينيين اللي هن فلسطينيين حقيقيين كانوا إذا بدك لنخانوا بعد المعركة، وسلم المخيم للقوى اللبنانية إنه خلاص سقط المخيم. وكان هيدي حجة أو إذا بدك ديل، خلينا نسميها هيك، يعني عمل بين النظام السوري ورئيس الجمهورية بوقتها الفرنجية وطبعا الجبهة اللبنانية، انه اذا من سقط المخيم اللي هو كان بنص المنطقة الشرقية يعني كنا يسموها، لازم تقبلوا نحن ندخل كجيش سوري ضمن قوات الردع العربية. يعني اشتغل على كل الميلات
المحاور،
واذا بدك كانت مواجهة شرسة على كل حال بين الفلسطينيين اللي هن كانوا يعتبروا حالهم مدعومين من هالنظام. وقتها دخل الى لبنان بتشرين 76، يعني ما بننسى كل الناس بيتذكروا معارك علي ومعارك الكحالة ومعارك دهر البيدر ومعارك صيدا. يعني جيش سوري تكبد خسائر كتير هون بفوت لهون بوجه الجيش الفلسطيني.
نعم.
أمتى تغيرت كل هالحادثة؟ لما لقى أنه هالملف اللبناني اللي هو كان مسيطر عليه بطل ينباع بالمفاوضات العربية الإسرائيلية.
ليش؟
لأنه مصري بوقتها بقيادة أنور السادات راح لحاله إلى مصر إلى إسرائيل تيواجه أو تيعمل نوع من اتفاق سلام مع الإسرائيليين. أكتر من هيك، مقاومة الشباب اللبنانيين إن كان بإنات إن كان بالضيعة المسيحية الشمالية، في خطاب شهير لأنور سادات بالمجلس الشعب المصري بيقول فيه إنه عم بيشرح هو ليش راح على إسرائيل بدون ما ياخد السوري معه أو بدون ما يفوت يعني تكون إذا بدك اتفاق عربي شامل يكون بس فقط اتفاق مصري ب 78. هيدي بيقول نحن طلبنا من الشباب تبعنا ينبشولنا على قنات على الخريطة، ما كنا نلاقي نات على الخريطة. آخر شيء اكتشفنا هي نقطة صغيرة بجبل لبنان، بس هي النقطة روحت 300 عنصر وحدات خاصة سورية. طب نحن كيف بدنا نعمل مفاوضات سلام بوقت الجيش السوري مش قادر يواجه ضيعة صغيرة؟ يعني إذا بدك هون صار في إثبات بدون ما يدركوا الشباب.
تحية لكل الشباب فعلا. عن جد فعلا. بتنزلهم القبعة
فعلا. يعني اللي عملوه هن دافعوا عن ضيعتهم عظيم، بس إنه ما قدروا خلوا الجيش السوري يدخل. آخر شيء انتهت بمفاوضات مع بشير جميل وتركوا الضيعة بس ما حدا فات عليها.
طيب بس قليل هيدي شو تركت بصمة وشو غيرت خلطت أوراق خلينا نقول.
أنا أكيد هول الشباب ما كانوا، يعني كانت القصة طبعاً هي دفاع عن قريتهم، ولكن صار عندها تأثير كتير كبير، وهذا الشيء إذا بدك بلش يساعد بشير جميل تأثير يبين على الساحة اللبنانية.
طب هيدا تدبير رباني، شو بعرفني هني مش عارفين شو رح تقدي النتيجة، بس لك قديش تعلقهم بأرضهم ورفضهم أي عدو أو أي حدا يغتصب هذه الأرض. صح. مشان هيك اليوم نحن شو حزينين عن اللي بيتنازل عن أرضه بسهولة.
للأسف للأسف يعني، بس لو واحد بيعرف قديش قطع على الأرض ناس وقديش مات كرمال الأرض ناس، بفتكر يعني بتصير عملية استحى أنه يفكر بيع الأرض. وللأسف هلأ بالوضع الاقتصادي اللي احنا عم عايشه في كتير ناس عايشة حسرة أنه بعت هالأرض كرمال كمشة مصاري موجودين بالبنك ما فين يسحبون. مزبوط. على كل حال
فإذا لكان القصة قبل قصة زحلة وقبل كل شيء بلشت الأمور تتبلور تتاخد المجرى طبعا
كذا ضيعة نحكي نيت بالله، يعني هالمناطق الشمالية، لأنه هلأ إذا بتدرسيها لأنه بتسأل السؤال طب ليش هود الشباب الشمالية مثلا ما قبلوا كتير بمسألة الوجود السوري. لدينا نعترف بشغلة أنه يعني بعض الأحزاب المسيحية اللي حملت لواء الدفاع عن لبنان رضخت للدخول السوري، اعتبرت أنه هو بيقدر يفوت يحفظ الأمن ونحن بلكي مرجع من لملم الأمور على مستوى السياسي.
نعم.
طبعا في كتير خيارات كانت مطروحة بهذيك الوقت، ولكن الشباب اللي كانت منتسبة لهالأحزاب ما كانت مقتنعة أبدا بهذا الخيار وما تركت فرصة إلا ما وصلت رسالة للجيش السوري. وعلى كل حال
مثل أي أحزاب مسيحية أصلاً
عم نحكي الكتائب وقتها كان أكتر شيء، والأحرار طبعاً هؤلاء اللي كانوا أكتر شيء موجودين على الأرض وهن عندهم القدرة التسليح والتسلح عملياً. بهمني كمان ضوي على نقطة بسيط معركة إنات والمنطقة الشمالية، إنه أحد قيادين الجبهة الشمالية بالجيش السوري اللي كان موجود كان معروف إنه هو قائد الجولان، يعني هو كان عنده معركة شهيرة مع الجيش الإسرائيلي.
نعم.
انقتل بهالمعركة بالشمال ببلة، يعني انقتل، يعني كان نوع من إذا بدي خسارة معنوية كتير كبيرة للنظام السوري، إنه ضابط سوري هالقد مهم عنده معنويات كبيرة عند الشعب السوري بمواجهة إسرائيل انقتل بقرية لبنانية بالشمال. فعلا كان في عملية استبسال ضد الوجود السوري. طيب ليه هول الشباب كانوا عم بيشعروا بهالطريقة؟ إنه اعتبروا إنه اللي هو داعم للقضية الفلسطينية ما في فوت يوقف بوليس بين الفلسطينيين واللبنانيين،
ما فيك تكون حكم وطرف بنفس الوقت.
تماما يعني، وصارت تبرهن الأمور يعني متى تأكدوا منها مزبوط وقت قتل الجيش السوري بالفيضية ضابط بالمغاوير اللي كان أكتر ضابط انشهر بمواجهة الفلسطينيين سنة 73.
مين؟
بوقتها كان بركات، بوقتها كانوا عم بيحكوا عن يعني بوقتها إذا بدي كانت رسالة واضحة للمجتمع للفلسطينيين بشكل خاص إنه أنا هلأ جات معكم بالصف وروحت لكم الجيش اللبناني اللي هو كان يقف بوجهكم كل الوقت. وهون
رسائل
من ورا هالحادثة اللي صارت انطلقت شرارة المواجهة الميت يوم، حرب الميت يوم بالأشرفية، وطبعا بالمبتلات الصمود اللي كان معروف بين عين الرمانة وبين طبعا كفر شيما ومنطقة الحداد.
نعم.
يعني كل هالمنطقة صارت عم تواجه الجيش السوري، وتحول هون بشكل واضح الجيش السوري اللي بوقتها صار هو الوحيد الموجود على الأرض اللبنانية تحت طلب من الحكومة اللبنانية.
نعم.
وهون بلشنا نشوف كيف صار يجيب أشخاص من جامعته يصلوا على السلطة، من نواب، من وزراء، من موظفين بالحكومة تيحافظوا على وجوده للجيش السوري بشتى الطرق، وللأسف كانوا كتير كتار.
يعني خلينا نقول بتعاون من رأس الجمهورية ولا كيف؟
طبعا طبعا. نعم. طبعا يعني كانت حجة السياسة الدبلوماسية بهذيك الوقت طبعا الرئيس الياسر كيس كان انه ما فينا نضل مكملين بالفوضى وبالدمار، خلينا نقبل بحدا بوليس يفوت. وطبعا مش هيك بنحل امور اذا بدك من جذورة، يمكن هي بيكون حل مؤقت، لانه السبب الحقيقي هو انه الفوضى وراها هو الاختلاف والتسلح وكل القصص اللي حكينا عنها على مدى 40 سنة. ما فيك تقبل بجيش غريب على أرضك يفوت هو يحفظ لك الأمن. أكيد بده ينفذ أجنته, بده يكون عنده هو أسبابه أو مصالحه الخاصة بهذا الموضوع.
وبعد الانقسام لليوم ناس مع ناس ضد
تماما, وهذا الخلاف لحد هلا. يعني إذا بدك الإنجاز الكبير اللي صار بهذا الموضوع كان 2005.
نعم,
يعني توحد اللبناني
طيب
ووجه السوري. وهلا بعد 3 أيام ذكرى انسحاب الجيش السوري من لبنان 26 نيسان. هيدي الذكرى لازم عن جد, يعني نحن هلا أول شيء أكيد دخلناها بالتاريخ ورح ندرس فيها أولادنا بكره, نعلمهم على هيدي على كل أسباب الخروج السوري من لبنان, ومصدر فخر لنا وعز لأنه أخرجنا جيش غريب عن أرضنا. نحن ما عم نحكي هون بطريقة سلبية تجاه الشعب السوري والدولة السورية, نحن بس يكون في احتلال إن كان إسرائيل ولا سوريا ولا غير دول نحن بوجهها, نحن ضدها.
طيب يعني مش بالصدفة أبدا انه يجتمعوا هودي مناسبتين, هيدي الذكرى وهيدي الذكرى بنفس الشهر اللي هي الاعتقال ب 21 نيسان والخروج ب 26 نيسان, لانه بدك في اشارات معينه انه لولا صمود اشخاص ولولا اصرار اشخاص اخرين ولولا دفاع ثمن ولولا استشهاد ما كانت هالمسيره وصلت الى خواتيم بلشت سعيده ويا ريت كملت.
صحيح, هلا بنشوف انه بنحكي عن الموضوع بس واضحه انه في احتلال استبدل باحتلال تاني, هذا اللي صار.
نعم,
فزن هون فزن صارت واضحه قدام الشعب اللبناني كيف تحول هالجيش العربي السوري او النظام السوري من راعي لوقف اطلاق النار بين اللبنانيين ب 76 اللي هو طلع شريك فيها الى عدو رقم واحد لمجموعة كتير كبيرة من اللبنانيين اللي هن كانوا يعرفوا بوقتها الأحزاب المسيحية والأحزاب اليمنية. يعني في شعار كان يرش على الحيطان بالمنطقة الشرقية, أعرف عدوك السوري عدوك, يعني مثل كانوا بلشوا ينشروا وعي للناس إن جماعة هيدا أبدا منه شريك بالعملية السلام, هيدا بالعكس هو جاي ينفذ مخططه الخاص على حساب دم الشعب اللبناني. طبعا ما بدنا نحكي عن مسيرة بشير جميل لأنه كان إذا بدك معركته الأساسية هي هيدا النظام. استشهد بشير جميل, طيب فإذا مين حيكون مرتاح بالعملية؟ طبعا النظام السوري ما رح يدرك مناسبة, يعني رح يضل قاعد بالبقاع, رح يضل قاعد بجنوب للحدود اللي بنسمح له فيها يقعد لأنه في الإسرائيلي قاعد تحت. أوكي, يعني جنوب الليطاني مش لقله للإسرائيلي, هو بيقعد شمال الليطاني وما في ولا ضربة كف بيناتهم, باستثناء بعد محاولات 80 اللي كان لها أسبابها السياسية اللي حكينا عنها مرة الماضي بحلقة سابقة.
نعم,
فإذا بضل في شيء منطقة واحدة صغيرة هي تعرف منطقة لبنان الحر, والإذاعة تسمت على كل حال على نسبة لهالمنطقة, يعني تأسست هالإذاعة كرمال تعبر عن رأي ووجهة نظر هالشعب اللي ساكن بهالمنطقة اللي هي لبنان الحر. الحر من مين؟ من الاحتلالات كلها وخاصة الاحتلال السوري.
نعم,
طيب دخلت هالقضية وجدان الشعب اللبناني, صار كل شخص قائد إن كان القوات اللبنانية أو من حزب الكتائب أو تابع لحزب الأحرار أو حتى لحرس الأرز حكما هو بخانة الاتهام من قبل النظام السوري ويعتبر هو خطر على الوجود السوري في لبنان. ومن هون بنشوف انه
الملاحقات
انتهت للاسف, يعني هالحرب المواجهه العسكريه مع الجيش السوري من بعد اتفاق الطائف بخساره لهذا الطرف اللي كان يعتبر الجيش السوري هو العدو, وكملت عمليه القضم والقضاء على هالرموز منها طبعا قائد القوات اللبنانيه الدكتور سمير جعجع, وطبعا بالتسعين قبله ب4 سنين كان كمان خروج رئيس الجمهورية الحالي جنرال ميشيل عون من قصر بعبدة, طرد لأنه حمل لواء القضاء على الوجود السوري أو حامل حرب على الجيش السوري بلبنان. فإذن بتشوفي كيف أنه هالمسار أو الحدث اللي سألتين عنه بالأول هو استكمال لمسار طويل عريض, ومن بعد اعتقال دكتور جعجع صار في محاولة قضاء وإذا بدك تطاول على كل حدا صحافي وكل حدا مفكر وعلى كل رجل عنده رأي معاكس للوجود السوري يتعرض لكل أنواع التعذيب والاتهامات, وما في خبرك يعني الاتهامات ما تركت لا سياسي ولا تركت طلاب مدارس ولا طلاب جامعات. يعني عشنا بفترة احتلال سوري امتد بشكل مباشر من 91 فينا نقول لل 2005. بتسأليني طيب ما اتفاق طائف بقول انه لازم يخرجوا بعد سنتين؟ اي حكومة بدها تجي تحت الوصاية السورية رح تطلب من اللي جابها انه يفل,
مثل ما عم بيصير هلأ بيعملوا قوانين تحاسبوا حالهم كيف هيك. على كل حال عندي كتير أسئلة أنا بهذا الموضوع, خليني شوي هيك نقرأ نتفت تحيات للأشخاص اللي عم يحكونا. مارسيل نجيم بيقول صباح الخير من سان أنطونيو بتكساس, صباح الخير لأفضل برنامج لألي، بنتركم جمعة لجمعة. ألف تحية لألك. نورما من دالاس كمان عم توجهلنا تحية والاحترام لألك، نفس التحيات. سميح منصور كمان أبو نانسي بقلنا ألف عافية. ماريلا بترفع لهم القبعة ما بتنزلها. أنا بعرف أقوله شابو با، ما بعرف إنه با يعني فوق، هيدي جديدة علي، بعرف إنه با يعني تحت. على كل حال ليلى بويري مش رح نختلف، الكل بيفتخر بشباب ضيعتنا مزرعة بني صعب وقنات، كل الفخر نحن معك مشاركك هذا الشيء يا صديقتي. نورما كمان بتقول ايديل كحالة كمان
طبعا،
ما أنا هيدي كنت أنت قلتها يمكن. طيب كمان نسمع شوية رسائل صوتية ونرجع منتابع.
Good morning جامتري من كندا، أكيد على طول عم ننطركم بهالبرنامج الحلو، وخاصة اليوم عن الاحتلال السوري، لأنه كتير كان له كتير تداعيات على الاقتصاد وعلى الناس اللي بعدهم لهلأ مخطوفين بسوريا وما حدا عم بيطالب فيهم، وان قانون العفو. وبعدين لازم انا بقول الدولة تعمل قانون تاني انه مقاضاة سورية على الاشياء اللي عملتها بلبنان، لانه خربتها خربي للبنان ما حدا خربها من زمان وبيجي.
في مجموعة اشتغلت على
الموضوع. انا هيك بقول، يعطيكم الف عافية.
بس ما حدا عارف وين صارت. نعم.
بونسوار، يعطيكم العافية. لما صار تطبيق الطائف، لانه تو سامبلومون هن كانوا بس بدهم يقضوا على حزب القوات اللبنانية، وشو ما كانت مقدمة حزب القوات اللبنانية من تنازلات ما كانوا شايفينها، كانوا بس بدهم يعتقلوا الحكيم، يضعفوا القوات تبعوله، وبهالطريقة هاي بيضعفوا المسيحية. منشان هيك أخذوا اللي هن بيعجبون من الاتفاق الطائف وطبقوا اللي هن فارضينه علينا، وما طلعت سوريا من لبنان، لأنه سوريا في بروغرام براسة بدأ تقوى على المسيحية. بس نسيت سوريا والكل نسيوا أنه المسيحية والقوات اللبنانية ما بيركعوا إلا لربنا.
كمان رقم بيخلص بثلاثة أربعة اثنين بقلنا تحية من ألمانيا الحكيم، وبس صديقة البرنامج بتقول عنوان هالحلقة خليها مش قادرة تنطر يجي نهار الخميس لحتى اتبعنا. ألف تحية لإليك. احكينا أكتر عن هالضيعة بالشمال، شو طبيعتها الطائفية، أي حزب كان موجود فيها، بفتكر عم يقصدوا نات دكتور إلي. قبل ما تجاوب على هيدا السؤال، لما قلت لي إنه اليوم صار في طرد لرئيس عون الجنرال عون بوقتها، وصار في اعتقال الدكتور جعجع، قديش الخلافات المسيحية اللي كانت حاملة لواء دفاع عن الهوية اللبنانية بوجه القومية العربية كان لها تأثير ان تضعف هيدي الجبهة، وهل هي فعلا خلافات بين بعضها، ولا لانه صار في كمان يمكن ما بعرف اذا فيني اسميها خيانات او محاولات مد يد لحصول على سلطة معينة ولكن باقت بالفشل لانه ضعفت هيدي الجبهة؟
هلا يعني السؤال بده شوي اشرح هيك مسار معين سياسي على مستوى القرار لهالمجموعات اللي كانت رافضه طبعا الوجود السوري ورافضه كل نوع من احتلال. هالمجموعه السياسيه اللي هي الجبهه اللبنانيه حولت كل تقل السياسي والعسكري الى معارف القوات اللبنانيه مع بشير جميل، وبالتالي برات هالاطار وطررت هالتجمع العسكري كان ولا السياسي اللي كان كمان يضم المجلس السياسي الحزب الكتائب وطبعا لرئيس شمعون والأحرار، بطل في صوت آخر رافض إذا بدك للوجود السوري إذا كان فعلا ينتمي لهذا الخط السياسي. اللي حصل أنه تدمير المنطقة اللي كانت الحرة والحرب العباسية اللي صارت بهالمنطقة، وهون كمان نترك تاريخ بكرة يحكم الحق عمين وشو كان الأهداف من وراها، لأنه بعد ما قدرنا حصلنا على وثائق بشكل كامل، بفتكر واحدة من أسباب النجاح المخطط إذا بدك سوريا الاحتلال كل لبنان ووضعه ورقة تفاوض بالمنطقة، كان سبب الأساسي هو فعلا هالحرب اللي انتهت فيها أدت لمادت إليه ومعارف بتدمير المنطقة الشرقية وذهاب النواب طوعا إلى منطقة الطائف في السعودية وإمضاء ما يتيسر من إذا بدك ورقة إصلاحية أو ورقة وفاق وطني. طبعا هذه الورقة بطياطة إذا بديك تركت مجال لأنه يفسر كل بنت فيها تفسير خاص، وهذا الشيء أدى لأنه ما اللي بيرفع لواء هالورقه وبيقول نحن بدنا نطالب بانسحابكم، بيربطوا له اياها باصلاح اخر موجود بغير محل. سو راحت العمليه كلها ضحك على الدون اذا بدك، ونوع من احتيال سياسي تبع انه سحبوا من لبنان.
بس بسرعه صار في وضع يد سياسي قبل الوضع اليد العسكري كتير بسرعه
طبعاً.
يعني هيدي كانت ضمن الخطه ولا لانه طبعاً. كان في عنا قبول لبناني انه نحن بهمنا مراكز على حساب السياده حتى بهالسرعه صارت الشغله.
اللي صار انه ما تنسي صار في اغتيال لرئيس جمهوريه لروني معوض، لانه كان جاي باجنده لبنانيه بحت. يعني اذا بدي كان جاي بهالاجنده انه نحن بدنا عن جد نلاقي حل للازمه اللبنانيه وبدنا نشوف شو ما نعمل بالوجود السوري. ادى الامر لاخر شيء انه اغتيال. يعني مثل كانه كان المخطط واضح انه كل حدا رح يعارض صوتنا نحن رح نزيحه من الدرب. وبالتالي وصلنا لطبقه سياسيه وصلت على الحكم من بعد الطائف، استلمت معارف بحكومة الوفاق الوطني وحكومة المصالحة الوطنية اللي نفذت عمليا الأجندة السلطة السورية أو الوجود السوري أو الجيش السوري إذا بدك. يعني هذا اللي صار. يعني تخيلي بال91 يعني من بعد انتهاء الحرب 6-7 أشهر عم نحكي، لبنان بيفرض أنه يمضي معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق. يعني دغري دخلوا بالعملية السياسية، بس يكون في معاهدة بتصير سياسة الدولة الداخلية بتطبق مفاهيم هالمعاهدة. يعني إن كان بالسياسة الخارجية ولا بالسياسة الأمنية ولا إن كان بالنظام الاقتصادي. فإذا من هالمعاهدة عطت، يعني هالمعاهدة عطت شرعية للوجود السوري العسكري بلبنان. واحدة من القصص اللي نصت عليها المعاهدة إنه ما يكون لبنان مصدر قلق لسوريا. يعني كل حدا
ما هي كانت مصدر القلق
بالنسبة للسياسيين بوقتها اللي هني كانوا متعاملين معه. بالعكس نحن مصدر قلق للسوري. بعدنا لليوم على فكرة بيعتبر انه ما يحصل في لبنان ومصدر قلق لسوريا.
يعني معلش السيادة مش بس على الارض، في سيادة داخلية. اذا انا مني انسان سيادة ما بقدر حافظ على سيادة بلدي.
لا كل حدا تعمل مع نظام يعني السوري في... لا يحسب
يعني بطل. في نقص بالسيادة الذاتية الشخصية قبل ما احكي عن سيادة ارض. ما عرف اذا فيني استعمل هالتعبير.
فيني اللي شغلة اكتر من هيك. اليوم ما يعرف بالتدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، واحدة من أهم أسبابه هو التعامل مع النظام السوري. لأنه كلنا بنعرف أنه حتى اقتصاديا صار في اتفاق أنه الأمن مقابل
مظبوط.
يعني بنعطيكم اقتصاد إذا بتتركونا نتحكم بالأمن. وكلنا بنعرف قديش كان ياخدوا نسب أرباح على كل عمليات المالية اللي كانت تصير وعلى كل عمليات التجارة اللي كانت تصير. يعني بعرف حدا كان يقول لي أنه حتى الكاميونات الشحن اللي كنا نطلبهم لشركاتنا يطلع لهم 3% منه لحدا مقرر من النظام السوري. يعني
وخد على تجارة وسمسرة من وقتها فينا وبالاقتصاد مقابل تماماً. حجة الأمن
تماما. واليوم هاي الطبقة ذاتها اللي تعاملت استبدلت الحاكم بحاكم آخر كمان بيحمل سلاح وموجود بالضغط وبالقوة وبده يفرض حاله كمان بكل لعبة سياسية. مش هيك خلينا احنا نقول شغلة ونستذكر مشهد أنا ما بنساه، أنه وقتها مظاهرة 14 أدار بال2005 بتذكر في كتير سياسيين عمر لسوريا اختفوا عن الساحة اللبنانية. في عالم اتلقطت على حدود هربانة للداخل السوري بلكي بيحضنها هالنظام بسوريا. وللأسف بآخر انتخابات صارت ب2019 فجأة رجعوا نبتوا صاروا نواب. مش هيك أنا برأيي اليوم التحدي الحقيقي لانتفاضة شعب لبنان 17-20 هي مش بس تضوية على الفساد الإداري والفساد المالي الموجود. لا يا جماعة، أنا لما تكون حدا فاسد ماليا يعني هذا فاسد سياسيا وهذا فاسد كمان ما عنده السيادة أو سيادته ناقصة مثل أنت كنت عم بتقولي قلدكو من شوي. يعني أي لبناني بيقبل ينص على هيك معاهدة أنه لا يكون مصدر قلق لسوريا، وأيضا أعطى لسوريا مسؤولية حماية لبنان من التهديدات الخارجية. يعني صار الجيش اللبناني كمان تحت حكم الجيش السوري. طب إذا الجيش الوطني صار تحت حكم الجيش السوري وهو خاضع بكل قياداته الأساسية،
يعني أنا عم بعترف بضعفي وبعدم نضجي لأن يكون قادر أحمي حالي.
سلمت حالي
خلص،
سلمت حالي تماما للنظام السوري. وهيدا الشيء بدي يسمحوا لي فيها كل الصحفيين والسياسيين، ما بقى فينا نقول الوجود السوري في لبنان. نحن كان احتلال بكل معنى الكلمة وبيطبق كل مفاهيم الشرعية.
تزبط معك وصاهي ولا لا في احتلال؟
أبدا، احتلال سوري.
لأنه صاروا يلطفوها، صاروا جبهة الوسط تقول وصاية، الجبهة المتطرفة يمينيا تقول احتلال، واليسارية تقول وجود سوري.
واللي ربط حاله بخروج إسرائيل من جنوبه، فعلا بس خرج إسرائيل بال2000 من جنوب بقي هو 2005 يعني تشوفي كيف كذب ورا كذب ورا كذب فقط للبقاء وتنفيذ سياساته الداخلية.
بس آخر النهار ما بيصح إلا الصحيح.
طبعاً.
طيب هون أنا بدي ركز على نقطة معك كمان، اعتقال الدكتور سمير جعجع.
صح.
لماذا قبل بالاعتقال ولم يدخل بالعمل السياسي؟ لأنه اليوم مثلا صورة بتقول أنه الحرب والمواجهة من الداخل قد تكون أفضل من الخارج، ليش بوقتها ما فكر بنفس الطريقة؟
تماما، في حد أدنى من الكرامة إذا بدك، ومن يعني في حد
مبادئ.
أدنى من المبادئ. يعني اليوم ما في شك أنه لبنان ترك بالتسعين للجيش السوري وللنظام السوري من قبل كل القوى الدولية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. برأيي وتأكيدا على كل اللي عم نقراه واللي عم نشوفه من وثائق عم تطلع من هون ومن هونيك، إنه الجيش الأمريكاني أو الدولة الأمريكانية بوقتها طلبت من الجيش السوري يساعدها بحربها بالعراق، ما عرف بحرب الخليج بالأول، ومقابل هالمساعدة لأنه كان بدهم غطى عربي حدا يفوت معهم بالحرب ضد صدام حسين، إنه شو بدكم بالمقابل؟ بدنا لبنان يكون تحت وصيتنا. مش هيك تركب كل شيء على السريع. واللي بيقرأ سياسة بهديك الوقت وبيستشرف الوضع السياسي بيعرف إنه نحن قادمين على مرحلة فيها يعني استحكام بكل مفاصل الدولة اللبنانية من قبل زلمة سوريا ومن قبل النظام السوري. وبالتالي لما تستفردي بهذه العملية وحدك، وخاصة كان في اغتيال داني شمعون أحد أبرز قيادين المعارضين لأي تحالف مع النظام السوري بهذيك الوقت، وطبعا هون يعني في عدة شو بيقولوا نظريات، وبس إذا بتقرب إذا بتفكر بسياق الأحداث بتعرفي مين فعلا كان وراء اغتيال داني شمعون.
بكفي يكون النائب سابق دوري شمعون من لبنان الحر سمى بالاسم الضابط العسكري السوري اللي
صح.
يعني إذا كان شاهد من أهل بيته فبفتكر
صحيح.
نعم.
ما في زون بقى أي مزيدة. وبالتالي لما نشوف أنه صار في استفراد بالقيادة المسيحية الوحيدة اللي بقيت، وخاصة القوات اللبنانية اللي هي كانت فعلا المقاومة الشعبية اللبنانية خاصة المسيحية بوجه السوري، بقى لحاله دكتور شعجع. طيب هون اليوم كان قدام خيارين، يا بيبيع القضية وبيسلم كل رقبة مجتمعه للنظام السوري، وبالتالي كل شيء قدموه تضحية الشباب من 75 للتسعين بيروح كله بدون أي قيمة وأي نتيجة، أو أنه بيتقبل مصير ذاته تبع كل الشباب اللي استشهدوا على الجبهات بوجه
واللي تلاحقوا واللي
اعتبر حاله انه هيدي جبهته الخاصة رح يكمل بالمعركة للآخر، وبرأيي كمل فيها للآخر. يعني فعلا دخول دكتور سامي جاجا الى السجن هال 11 سنة خلى شعلة القضية اللبنانية عايشة، ونحن من الجيل ما بنعرفه لدكتور جاجا ولا بنعرف حدا من القيادين بديك سيبه، بس نعرف انه زعمائنا المسيحيين اللي كانوا حاملين بارودة بوجه النظام السوري انطردوا الى الخارج ودخلوا الى السجن، وهذا الشيء خلى الشعلة ضل والعانة وضل عم بتحرك تطلع جديد كان جاهز بال2005 يكمل بالمسيرة.
يعني يمكن ما كنا عم نتنفس هيدي الحرية اليوم لو ما صار اللي صار، كانت
تمام.
القضية صارت بغير مطرح. طب بعد سؤالين مهمين يعني كتار بيطرحون وبيسألون أو كتار بيشككوا بموضوع معين. في ناس بيقولوا لك أنه قابل بالاعتقال لأنه كان متوقع بضع ساعات ويعود إلى المنزل، لو كان عارف أنه القصة هالقد بدها تطول ما كان قبل. صحيح أنه كان متوقع أنه ساعتين ثلاثة يعني ونرجع؟
يعني أنا كل اللي بعرفه واللي سامعه شخصيا
لأنه حضرتك عامل دراساتك التاريخية ومتابع
بهالمرحلة بالذات بهالمرحلة بالذات لما شخص بيكون بمواجهة النظام السوري من سنة 76 من إنات ومن غير ضياع
بيعرف طبيعته
94 ما رح يفتكر أنه رايح على الحبس 3 ساعات وراجع، بيعرف أنه اجيت الساعة وهيدي مثل آخر معركة بيخوضها بوجه هالنظام هيدا وخاض للآخر. يعني أنا بتأكد مع أنه من حكي بالموضوع بس متأكد أنه هو كان عارف أنه ما رح يرجع، ولأنه على أي اللي مش بعد 3 أيام إذا مش حيروح كمان إلى
أكتر وأكتر
الإعدام أو القتل بالسجن.
هيدا السؤال التاني اللي كنت أسألك إياه، لأنه في نظرية تانية بتقول أنه عناية إلهية ما سمحت أنه يتم تصفيته بحجة أو بأخرى لأنه بدهم يتخلصوا من هيك شخصية تعتبر شوكة بوجه مشروع معين
طبعا.
لأنه كانوا كمان هن يشوفوا مستقبل، مش بس صح. يعني الطرف الآخر كان يقرأ المستقبل، هن كمان كانوا يشوفوا
صح.
لأنه في تاريخ من المبادئ، من التضحيات، من المعارك والشراسة فيها. قديش مزبوط كان هذا الاحتمال موجود وارد؟
أنا برأيي يعني كان في إمكانية طبعا للإعدام بشكل سري ما حدا يعرف
كيف،
كان في إمكانية طبعا تصير هذه الشغلة. بس نحن كمان بدنا نعرف انه الاعتقال اللي صار هو منه اعتقال لشخص دكتور جعجع فقط، هو كان اعتقال لكل القضية اللبنانية، لانه كان هو قائد القوات اللبنانية اللي هي كانت تمثل هالقضية كلها سوا. فاذا صار رمز لكل المجتمع اللي هو حس وشعر انه هو طلع من الحرب مظلوم، لانه الحرب انتهت على حسابه هو، يعني بقى يقاتل ليدافع عن لبنان، لبنان اخر شيء خسر وصار جزء من الوصاية السورية، وبالتالي تحول بدون ما يدركوا هني. أنا برأيي تحول رمز اعتقال إلى رمز وطني، وصارت عملية أنه جيش سوري حاول يتقرب من هالمجتمع اللي هو رافض لوجوده. دايما كان الخيار أو
الرفض،
كان دايما كان الطلب أنه طيب طلعونا كل قيادينا من المنفى وطلعونا من الحبس. يعني صاروا هني رمز المواجهة ضد الوصاية السورية،
لأن في كتار ماتوا تحت التعذيب. يعني شو كان بيمنع يتحججوا بنفس الحجة؟
تماما لا، على مستوى القيادات طبعا ما بتدخل هذه اللعبة. وحتى صار في نوع من يعني كلنا مثلا متذكر أو قرينا على القليلة أنه دور الفاتيكان كان كتير أساسي بهذه المرحلة. كان في كمان منظمة العفو الدولية كانت تدخل على الخط، يعني كان مبين لكل الناس أنه هالمرحلة هي مرحلة احتلال، والاحتلال عم يمارس كل أنواع القمع ضد الحريات. وبالتالي اشتغل كتير المنظمات وشبابنا هون كتير اتصلوا مع كل الأشخاص المعنيين بهذه الملفات، وصار في طلبات رسمية من قبل الفاتيكان أنه يعني يطالبوا بشكل رسمي أنه في اعتقالات سياسية في لبنان ذات طابع سياسي لازم توقفوها. وبالتالي هون صار محشور إذا بدك النظام السوري، وصار يجرب يقطع هالشي بأيد اللبنانية. يعني هون الأخطر اللي صار أنه السوري استعمل هالسياسي تماما بأداة لبنانية، وهالأداة لبنانية ما بتترك مناسبة، ما بتفتخر باللي عملته يعني للأسف. بده يجي نهار طبعا كله هذا بدروح على المحاسبة. وأنا هون بدي هني، يعني في حدا اتصل وقال أنه من حكى عن التجاوزات اللي صارت أو الاعتداءات اللي صارت، بدي أقول أنه لا، في جمعيات كتير عم تشتغل وعم بتأرشف هالقصص اللي صارت تترفع فيها دعوة لمحاسبة النظام السوري باللي صار. وكمان هون بدي وجه تحية لعلي أبو الدهن اللي هو كان معتقل لبناني سابق في سجون سورية، وعمل جمعية للمعتقلين اللبنانيين السابقين في سجون سورية، في معه فوق 600 معتقل كان سابق عم بيحاولوا ياخدوا حقهم وياخدوا طارهم إذا بدك بالقانون الدولي من النظام السوري. بس طبعا ملفهم لأنه ملف ذات طابع سياسي لهلأ بعد ما شاف النور، لأنه ما حدا من نواب الأكترية المجلس عم بيستقبلهم تيحكي معهم بهالمواضيع،
وهن حتى يلاحوا قضية الموجودين بعدهم لهلأ بالسجون السورية ما حدا عم يتحرك منهم. كيف بدهم يستقبلوا هودي؟ على كل حال في كتير شهادات لمعتقلين تم محاولة تزوير شهاداتهم. نستذكر يمكن على سبيل المثال للحصر السيدة أنطوانيت شاهين كمان قديش قطعت بقصص. الحقيقة ما فيك تطمسها، قد ما يجربوا يغيروا، قد ما يجربوا يسيطروا، قد ما بالنهاية لما يكون أشعيا حكي عن لبنان قبل ما صار فيه اسم لبنان صح. ما حدا رح يقدر لا يطمس حقيقة ولا يطمس طبعا. تاريخ ولا يغير.
على كل حال المواجهة دايما مع الأنظمة الموجودة بالداخل السوري بحلب ودمشق هي منا حديثة، يعني حتى من أيام العثمانيين كان في دايما هالمواجهة. وإذا بدك باللاشعور اللبناني كان دايما والي الشام، وكان دايما العسكر الشام عنده دايما مطامع بالساحل اللبناني والمرفق صيدا ومرفق طرابلس. يعني هن بفتكر لعبوا لعبة مش عارفين انه تجربتنا مع عمرها أكتر من 1500 سنة، يعني منا جديدة أبدا. مش ناكي بفتكر ما بقى يلعبوا هالورقة هلأ، وهلا في لاعب جديد ممكن مش عم يتعلم، ان شاء الله يتعلم قريبا من اللي عم بيصير.
اذا استبدل الاحتلال باخر
طبعا يعني. طبعا يعني غريبين. على كل حال بس كنت بدي اقول شغلي، انا هون بدي ادعي من بنكر ومن هالبرنامج كل شخص كان عنده تجربة مع النظام السوري، كان تجربة سياسية ولا حتى أمنية، بتمنى يكتب هالتجربة ويحفظها. ودبعا هون إذا بدك في كتير مؤسسات بلبنان بهمها دايما تحفظ هالأرشيف، لأنه نحن ما فينا وممنوع تجربتنا أو تجربنا الإنسانية والسياسية نتركها لنا فقط، لازم نعطيها كمان ونمررها للأجيال اللي تجي من بعدنا تما يرجعوا يقعوا بنفس الأخطاء اللي نحن وقعنا فيها.
نعم.
وتما يرجعوا ينغشوا كمان بكتير قصص إذا بدك بيكون بدها شوية قرية بس نعرف كيف فينا نتصرف تجاه هيدي الأمور. بدي كمان أقول شغلي إنه ليش كان في هالرفض إذا بدي كمان للوجود السوري بعد انتهاء الحرب بعد الطائف. في قسم كبير من اللبنانيين خاصة ما عرف بالمنطقة الحرة حست بالغبن واعتبرت إنه الطائف هو منه مرحلة سلام، اعتبروا حالهم خسروا مع إنه الشعار اللي رفع إذا بديك لا غالب ولا مغلوب، مع إنه عمليا اللي صار تعديلات لكتير قصص بالدستور اتطبق منها فقط ما يناسب الوصف السوري وما يناسب زلمته. حتى الدول العربية اللي بتشتغل إذا بدك كردات فعل على القصص كتير بتصير سياسية دعمت هالوفاق الهش الوطني. واكتشفنا إنه نحن من 90 لـ 2005 يعني إذا حدا فكر إذا بدك ما تركوا مجال لحدا يقول ميرسي للنظام السوري، ما عدا سيد حسن قال له شكرا، ما تركوا حدا يقول له خيب هال 15 سنة اللي عطتهم هون شو عملت لتعمل نوع من توافق وطني.
تسليم مفتاح بيروت لكنعان هيدا مش ميرسي مبطنة بين السطور،
نحن نقول له ميرسي على شيء عملي
ما عليه، بس انه خلينا نكون واضحين لانه في كتير اخطاء وتجاوزات ارتكبت بالفترة الطويلة. يعني طبعاً. ما فينا نقول ما فينا نحمل ولا جهة وحدة مزبوطة ولا لا،
صحيح.
بس يمكن نوايا عن نوايا تختلف. خلينا نقول
كل رجل سياسي وصل للحكم من 90 لـ 2005 تعامل بشكل مباشر وغير مباشر مع الوصاية السورية.
نوايا تختلف صحيح، قد تكون بالترهيب قد تكون بالترغيب قد تكون باعتبار هيدي الجهة هي راعي وعراب، قد تكون بأجندة خارجية مش مهم شو، بس يمكن فيك تلاقي أسباب تخفيفية بحسب النوايا.
لا ما أنا بهالموضوع كتير جدي بالقصص، ما فينا نترك أسباب تخفيفية. وبدي أوضح نقطة الناس تعرف انه ليس فقط مسيحي لبنان من تعرضوا للتعذيب والاضطهاد على يد النظام السوري.
نعم.
مسلمي طرابلس كلنا متذكر من ايام الثمانينات قديش السوريين حولوا طرابلس لبقره امنيه تضل عندهم حجه وجودهم بالشمال. عظيم. كلنا بنعرف اهل البقاع قديش تعذبوا، يعني نحن اذا بدي كان في ناس معذبين وعم يرفعوا الصوت ويرفضوا بالمظاهرات وبالتظاهرات بالجامعات، وفي ناس كانوا تحت صامتين عم يتعرضوا للتعذيب
عم يتم استغلال الفقر،
وهالشي بين تماما بوصول بي 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 بفرض عليهم نواب ما بيشبهون ما بيعبروا فعلا عن الشعب.
مشان هيك مش مزبوطة مقولة الاقتصاد قبل الامن، لانه الاقتصاد ما كان كما يجب، وكان في كتير بلدان محرومة ومعروف ليش.
تماما.
في بلدان مش بلدان عفوا مناطق محرومة، يعني بلدات بدي اقول، ومعروف كلها ليش. في حدا عم يسألنا سؤال عن قصة إذا مجبورة تنزل مدامته على الشغل ولا لا. بفتكر دوامات الطوارئ بتتنسق بالوزارات والإدارات الرسمية، ما عندي فكرة عن الموضوع. نسمع رسالة.
يعطيكم العافية، معكم مروان من موريال كندا، وخي شهيد بوجه الاحتلال السوري بمعركة زحلة. بالنسبة لعدم تطبيق اتفاق طائف، نحكى على عدة نقاط بشكل مفصل، بس في نقطة كثيرة كمان هي دور الجنرال عون بوقتها بعدم تطبيق اتفاق الطائف، رفضه للاتفاق وعدم سماحه للرئيس الراحل ريني معوض يجي يدخل على القصر الجمهوري. سمح وقتها للسورية وللمجتمع الدولي يضغطوا أكثر على المناطق المسيحية ويعتبروها أنه هي عم تعرق الاتفاق الطائف، ومثل ما بنقول باللبناني هالشي هذا طفش الرعاية الدولية والعربية لاتفاق الطائف، وسمح للسورية أنه هن يمسكوا بزمام الأمور ويطبقوا اللي بدهم إياه من اتفاق الطائف، بالإضافة لعامل وقت اللي صار اجتياح الكويت من قبل العراق. فياريت أنه كمان نضوي على مسؤولية الجنرال عون بوقتها بهالقصة هايدين يلي هو كان له فضل كبير بعدم تطبيق اتفاق الطائف وبوصول الأمور للنتيجة اللي نحن وصلنا لها.
ميرسي على تعليقك. عندك شيء تقوله؟
بظن كمان انه كمان كان القرار متاخد عمليا بتطبيق الطائف بطريقه معينه بس اذا بدك تمهيد الطريق للوصايه السوريه وللاحتلال السوري، ولكن كمان بيتحمل مسؤوليه السياسيين لما ما يستشرفوا المستقبل وما يكونوا على قد المرحله اللي كانت بوقت.
كان في معي ضيف امبارح عم بيقول لي نحن بدنا رجالات دوله مش رجال سياسي، فهيدي كمان نقطه مهمه. وسام بيقول خلينا دكتور جعجع كمان رساله.
الحكيم بيعرف كتير منيح لحظة اللي اجوا بدهم يعتقلوه هو لوين رايح، وحسبها انه هو رايح على الاعدام، حتى وسلم مسؤوليات كبيرة لستريدا وعطاها شو لازم تعمل، تعليمات شو لازم تعمل. بس هو كان متكل على ربه وشفيع عمر شربيل ولحق حدسه. وتاني شي هو بيعرف كتير منيح انه رقم صعب بدهم راسه ليخلصوا على لبنان، ما عطاهم اياه وتمسك بأرضه، زلمة عنيد. بس بهالشي هيدا فات بالتاريخ، وبيعرف انه الله معه والله اللي نجيه، وطلع منها زلمة مارد متمرد.
شكرا لك. في الرقم اللي بيخلص بأربعة ثمانية ثلاثة بيقول في حدا حكي عن سوريا بعمق أكتر من ميشيل سورا بكتابه سوريا المتوحشة، غضبوا منه لدرجة قتلوه بال86 ومنعوه يعيدوا بقاياه إلا بال2005. بده يعرف دكتور إلي إنه كل جرائم سوريا بلبنان منا جرائم ضد الإنسانية. ليه ما استعملوا الجولان؟ وليش الأردن قدرت ترفض لفلسطين المسلح برا بس مش لبنان؟ بدي اضطر أقطش لأنه عم بيقول لي فريدي إنه خلص وقتنا. في كتير فويسات وفي كتير رسائل، وحتى على الفيسبوك بيج كان في كتير تعليقات، حتى عم بيتابعونا من وين ما كان، من دبي تحية لألكم. بعتذر ولكن خلص وقتنا، بركي منتابع الأسبوع الجاي بهيدا الموضوع تحديدا. شكرا لألكم فريدي سابا، ميرسي لألك دكتور إلي، يعطيك ألف عافية، تحية وطن، إلى اللقاء.